بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثالث في حقيقة الإرادة المشروطة، ما ذهب له السيد الشهيد قدس سره من وجود إرادتين، إرادة للجزاء عند حصول الشرط، وإرادة للجامع أين الجزاء وعدم الشرط. والأولى متفرعة على الثانية، بيان ذلك إذا قال المولى لعبده إذا عطشت فاسقني، فهنا إرادتان، إرادة حاصلة بالفعل وهي الإرادة المتعلقة بالجامع، وهو جامع الارتواء بمعنى أن ما يريده المولى أن يكون مرتويا على كل حال، إما لعدم العطش أو لسقيه عند العطش، فالجامع بين عدم العطش والساقي عند العطش وهو الارتواء مطلوب ومراد بالفعل، ويتفرع على هذا أن المولى يبغض الجامع بين الشرط وعدم الجزاء، بمعنى أنه لو اجتمع العطش مع عدم سقي الماء فهذا مبغوض للمولى، فإنه لأجل أنه يريد الجامع وهو الارتواء بالفعل فلا محالة يبغض الجامع بين العطش وعدم سقيه بالماء. فإذا عطش المولى تجددت له إرادة أخرى وهي إرادة سقيه بالماء، فإرادة الساقي لم تكن موجودة من الأول خلافا للمسلكين السابقين، وإنما الموجود أولا إرادة الجامع. لكن تفرع عن إرادة الجامع إرادة الجزاء وهو الساقي عند حصول الشرط. فما ذكره الشيخ الأنصاري في المسلك الأول من أن المولى من الأول كان يريد الساقي، على فرض حصول العطش فالإرادة فعلية من الأول، إلا أن المراد هو المتأخر وهو الساقي عند العطش غير تامين، إذ لا وجه لإرادة الساقي ابتداء وإنما المراد ابتداء هو شنو شيخ أحمد؟ جامع الارتواء. يعني أنا أبقى مرتوي لا يعرضني عطش، كل واحد هذا يريده، كل شخص يقول أنا اللي أريده فعلا، أنا أبقى مرتوي على كل حال.
يعني الآن ارتواء الفعل ليس في يدي إبقاء الارتواء الفعلي اللي عندك، أنا إذا عطشت أنا أرويك.
لا إشكال بيدي إبقاء، هو بيدي إعدام ارتوائي الفعلي بيدي إبقاؤه
الفعلي الآن. لو ارتواء متجدد لما تشرب ماء أنت أساسا.
لا لا لا، الارتواء يعني أن لا يعرض علي العطش، أن أكون مرتويا. ما أريده فعلا، لأن العطش مبغوض عندي، ما أريده فعلا أن أبقى مرتويا، يعني أن لا يعرض علي العطش، هذا اللي أريده فعلا. لو حصل العطش لتفرعت على هذه الإرادة إرادة أخرى، وهي إرادة سقي بالماء حتى أرجع إلى الجامع وهو جامع الارتواء. نعم أحسن. كما أن ما أفاده النائمين في المسلك الثاني من أن الإرادة ذات وجودين، وجود تقديري، وهو إرادة الساقي على تقدير العطش، ووجود فعلي وهو إرادة الساقي فعلان عند حصول العطش غير تامين. إذ الإرادة لا يعقل فيها الوجود التقديري، فهي دائرة بين الوجود والعدم. فالصحيح أن مرجع الإرادة المشروطة مو المستبدة إلى إرادتين، إرادة الجميع وهو الارتواء، وهي إرادة فعلية من أول الأمر، وإرادة الساقي وهي لا تحدث إلا عند حصول الشرط وهو العطش. فما ذهب إليه الشيخ من أن الشاهد، لأن الشيخ جاب هذا الشاهد، من أن الشاهد على فعلية الإرادة أي إرادة الساقي من أول الأمر، أنه من علم أنه إن سافر أو صعد السطح مثلا فسوف يعطش ولن يجد ماء، فإنه في هذا الفرض يبادر إلى أخذ الماء معه، ومبادرته لأخذ الماء كاشف عن أنه يريد سقي نفسه بالفعل لو حصل عطش في ظرفه. فلولا، الشيخ يقول أن إرادة السقي فعلية لما بادر إلى أخذ الماء. هذا الشاهد اللي ذكر الشيخ. ايش قلنا؟ لا ينفعه، لأن المبادرة لأخذ الماء عند من علم بفوته من مستقبلا كاشف عن أن هناك إرادة فعلية، وأما أن هذه الإرادة الفعلية هي إرادة الساقي أو إرادة الجامع، فهذا الشاهد لا يثبته. فلعل ما هو موجود قلوا ياي بالفعل هو إرادة الجميع، ولذلك بادر إلى أخذ الماء. ثم أورد على نفسه، نعم إن قلت بناء على أن إرادة الجميع فعلية، فمقتضى ذلك يا شيخ أحمد الخصال أنه إذا شك المكلف في الشرط فلا تجري البراءة عن التكليف. مثلا إذا قال المولى عليه ما عليه لعبده إن عطشت فاسقني ماء، فشك العبد في أن المولى عطش فعلا أم لا، فالمتسالم عليه بينهم أن الشك في شرط التكليف شك في التكليف، وهو مجرى للبراءة، بينما على مبناكم لا تجري البراءة لعلم العبد أن المولى يريد الجامع فعلا على كل حال. فبعد إرادة الجامع أي جامع الارتواء، فمقتضى ذلك جريان قاعدة الاشتغال. إذ لو لم يسقه لم يحرز تحقق الارتواء في حقه. ما قلنا يعلم يشك، عشان مورد قاعدة الاشتغال مو العلم بعد فرق الشك. وأجاب عن ذلك تارة، طبعا هذا الجواب بتقريب مني يعني قد يكون مخالف لما في بحوثه بعض الشيء، ولكن لجعل كلامه تاما لا بد من تقريب. تارة نبني على أن التكليف من قبيل الاعتبار، أي أن التكليف هو الوجوب الاعتباري، فعلى هذا المبنى فإن وظيفة العبد امتثال الوجوب الاعتباري، ولا شغل للعبد بإرادة المولى، وما هو متعلقها. فلنفترض أن المولى أراد الجامع، لكن الخطاب الذي صدر منه هو الوجوب إن حصل العطش، فبما أن هذا هو الذي صدر منه، فإذا شك العبد في شرط الوجوب فقد شك في الوجوب وهو مجرى للبراءة. وإن علم أن المولى يريد جامع فعلا لكن ما خوطبت به هو الوجوب عند العطش، وتارة نقول بأن التكليف ليس من سنخ الاعتبار وإنما هو من سنخ الإرادة، أي ليس التكليف سوى الإرادة المبرزة، فحينئذ وإن علم العبد يا شيخ أحمد أن ما يريده المولى فعلا هو شنو؟ الجامع، ولكن ما أبرزه هو الذي أدخله في عهدة المكلف، فالمكلف يا مولانا ومقتدانا وقائدنا مشغول الذمة بما أبرزه المولى وأدخله في عهدته، وما أدخله المولى في عهدته هو الإرادة الثانية وهي إرادة الساقي عند العطش لا الأولى. فالشك في شرطها شك فيها، والشك فيها مجرى البراءة. والسر في ذلك أن المولى إذا كان قادرا، هذه ديروا بالكم هذه نكتة كبروية تتكرر في عدة مباحث في الوصول، أن المولى إذا كان قادرا على حفظ أغراضه وحفظ إرادته فوظيفته كمولى أن يكون خطابه بنحو يحفظ أغراضه وإرادته، فإذا لم يحفظ بعض غرضه أو إرادته بخطابه مع قدرته عليه فلا يجب على العبد تحقيق ذلك الغرض والمراد. نعم لو كان المولى عاجزا عن حفظ غرضه بخطابه أو حفظ مراده به، كما لو كان نائما على الشرط بالكوفة فسقط ماله في الشرط أو سقط ولده غريقا، فهنا نعم يجب على العبد حفظ الغرض اللزومي للمولى. وأما لو كان المولى شنو قادرا على حفظ غرضه فلم يحفظه فلا يجب على العبد أن يحفظ ما لم يحفظه المولى مع قدرته عليه. بلي هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. ويلاحظ عليه أولا بأن إرادة الجامع يا شيخ أحمد إنما تتصور فيما لو تعلق غرض المولى بالجامع، بأن كان هناك جامع حقيقي بين الجزاء وعدم الشرط أو الشرط، وللمولى غرض فيه. وأما إذا لم يكن هناك جامع بينهما بحيث يتعلق به غرض المولى فلا معنى لإرادة الجامع بالفعل. مثلا إذا قال المولى يا شيخ أحمد الخصال، شيخ حسن، شيخ حسن إذا رأيت هاشميا فأكرمه، فليس هناك جامع حقيقي بين رؤية الهاشمي وإكرامه، فإنهما أمران شنو متباينان. ففي مثل هذا المورد ليس للمولى غرض، قلوا يا هاي، في الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما، كي نقول بأن المولى من الأول يريد إما رؤية الهاشمي أو إكرامه عند الرؤية. فحيث يا شيخنا المظفر لا يوجد جامع حقيقي بين الشرط والجزاء هنا، يتعلق به غرض المولى، إذن فليس هناك إرادة شنو فعلية للجامع من أول الأمر، بل ما يريده المولى موطن غرضه، وموطن غرضه هو إكرام الهاشمي عند رؤيته، لا لجامع بين رؤيته وإكرامه. فما أفاده الشهيد قدس سره من تحليل الإرادة المشروطة بإرجاعها، قولوا ياي، لإرادتين: إرادة الجامع وإرادة الجزاء عند الشرط أخص من المدعى، لأنه يتصور في بعض الموارد دون جميعها. فالإرادة تابعة للغرض، وقد يكون الغرض في الجامع وقد يكون في خصوص الجزاء عنده شنو حصول الشرط. وثانيا، ما نراه يا شيخ أحمد بحسب المرتكز العرفي أنه في القضايا الحقيقية لا توجد إلا إرادة واحدة، وهي إرادة الجزاء. مثلا إذا أصدرت الدولة قانونا على نحو القضية الحقيقية بأن قال البرلمان الفاشل العاطل إذا بلي قطع المواطن إشارة المرور فعقوبته كذا، أو إذا أدخل بضاعة عن طريق الميناء فضريبته كذا، فليس لدى الدولة إلا إرادة واحدة، وهي إرادة الضريبة أو العقوبة عند حصول الشرط. فإذا حصل الشرط خارجان يا شيخ أحمد لم تحدث إرادة جديدة لدى الدولة أكثر من الإرادة التي كانت حين إصدار القانون. وهذا ما جرت عليه التكاليف الشرعية، إذ ليس للشارع شأن في مقام التقنين يختلف عن النهج العقلائي في القانون على نحو القضية الحقيقية. فالصحيح بيتين، وأسألكم الدعاء، ما عليه الشيخ الأعظم من أن هناك إرادة فعلية من أول الأمر للجزاء، وإن كان المراد بهذه الإرادة هو أمر مستقبلي وهو الجزاء عند حصول الشرط، وإذا حصل الشرط لم تحدث إرادة جديدة. نعم، المرتكز العرفي يقول بعد حصول الشرط تنحل تلك الإرادة الكلية الموجودة من أول الأمر إلى إرادة في حقك أنت الذي حصل لك الشرط، وهو انحلال شنو؟ وهمي وليس حقيقيا. فافهم واغتنم ولا تغفل، والحمد لله. عليك السلام يا ابن الكرام.